السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ معذرة لهذا اللقاء المفاجئ، فقد انتهزت فرصة حضور ضيف من ضيوفنا الأعزاء وعلمائنا ومشايخنا الكبار، لأنتهز هذه الفرصة وأجري معه لقاء، وهذه أول مرة أكون محاورا على قناة الرحمة. اسمحوا لي واسمح لي سعادة الدكتور أن أعود بالذاكرة مرة أخرى إلى 10 سنوات مضت، حين بدأت أول قناة إسلامية، قناة خير، قناة خير، اشتغلنا فيها 6 شهور وبعدين قفلوها. في أول ما بدأ هذا الإعلام الإسلامي على قناة خير بالنسبة لنا في مصر، كان أملي أن يكون هذا الإعلام وسيلة لجمع شمل الأمة لتوحيد الكلمة. فكانت نيتي في برنامج تذكرونه، كان اسمه فاسمع إذن، فاسمع إذا، قلت إن القوم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، فاسمع إذا. وقلت أنني سأستضيف مشايخنا وعلماءنا وأكابرنا من كل أنحاء العالم لتتفق الكلمة، ما يكونش مشايخ مصر بس بتسمع وجهة نظر، تظن أنك تسمع وجهة نظر مصرية، لا، هذا الدين دين عالمي. لعل قناة الرحمة جزاهم الله خيرا أعطوني هذه الفرصة الليلة، ولعلها تستكمل في استضافة شيخنا وأستاذنا سماحة الدكتور عادل ابن عبد الله الفلاح. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا،
وتشرفنا بحضرتك.
الله يحييك
ونورتنا.
الله وجودكم.
الله يسلمكم. سماحة الدكتور عادل ابن عبد الله الفلاح، وكيل أول وزارة الأوقاف في الكويت. الكويت لها معزة خاصة، وحقيقة أنا أزور الكويت كثيرا، كلما زرت الكويت أحس بالنفس المصري، يعني قريبة جدا من مصر. حتى تجد في وزارة التعليم، في وزارات كثيرة قريبة من النفس المصري. تعالوا نتعرف على سعادة الدكتور عادل ابن عبد الله الفلاح، وكيل وزارة الأوقاف ووكيل أول. وسمحت الدكتور يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف على مدار 20 سنة، كان وكيلا مساعدا ثم وكيلا أول، وهو سمحت الدكتور نائب رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت. وأيضا سمحت الدكتور هو الأمين العام للجنة العليا للوسطية، الأمين العام للجنة العليا للوسطية. سمحت الدكتور مواليد سنة 53، ما شاء الله شباب، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. سمحت الدكتور حصل على لسانس علم نفس واجتماع من كلية أدب جامعة الكويت سنة 77، ثم حصل على ماجستير في الإعلام والدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية سنة 82، ثم حصل على دكتوراه في الإعلام الإسلامي سنة 87. لسعادة الدكتور دراسة هامة سنتعرض لها الليلة بعنوان بارومتر قياس مدى رسوخ السلوكيات والأخلاق العامة في المجتمع، وأيضا له دراسة مهمة بعنوان مقدمة للمؤتمر الدولي لجرائم الأحداث بعنوانها أثر وسائل الإعلام على انحراف الأحداث. يأتي لقائنا مع سعادتك سعادة الدكتور، وأنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببك
الله خير. الله يجزاك خير. في والعالم الإسلامي يجتاز اليوم مرحلة حرجة من أصعب مراحله. على دعاة الإسلام اليوم أن يعرفوا طبيعة هذه المرحلة التي نمر بها لنعرف كيف يكون المخرج منها بإذن الله، فنتخذ الأسباب المؤدية إلى النجاة. نعم، نعترف أن في الطريق عقبات كثيرة، ولكنها لا تمنع المسير. عايز الأول قبل ما أدخل في إدارة الدعوة أتكلم عن الوسطية بصفة حضرتك الأمين العام للجنة العليا للوسطية. يعني إيه أو إيه المقصود بكلمة الوسطية في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذي بدء تقدم بالشكر الجزيل لإتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء.
هو شرف لنا وإسراء للحياة الدعوية في مصر، جزاك الله خير.
اللقاء معك فضيلة الشيخ، وكان هذا تواضع منكم.
لا لا لا، ده واجب علينا بالعكس، هذا شرف لنا.
أنا قلت يعني معك أنا كنت محاور وليس أنت محاور.
الله يسلمك سيدنا، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
ويعني أنت أحسنت الظن كثيرا.
لا لا، ده واجب سيدنا، أنت أكبر من ذلك. يعني أنا لم أستطرد في إن أنا يعني صراحة حين أزور الكويت وأطالع أعمال وزارة الأوقاف يعني أنبهر بأعمال حضرتك. يعني مسألة المؤتمر الأخير للأئمة والخطباء واستخدام التكنولوجيا الحديثة هنجلها، بس خلينا الوقت في الوسطية. جزاكم الله خير.
الله يسلمك الله يخليك. يعني احنا طلاب من طلابكم يا
يا سيدنا. لا لا لا، لا, 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 لا هذا تواضع منكم، جزاكم الله خير، رضي الله عنكم.
احنا حقا يعني عيال على برامجك وعلى لقاءاتك وزياراتك للكويت ودروسك
يا سيدنا. استرنا، الله يسترك، الله يرضى عنك
في المساجد واقبال الشباب هناك واثرك الطيب، الله يجزاك خير.
الله يرضى عنك بارك فيك،
وخاصه يعني ما شاء الله خير الجانب يعني الروحاني والايماني والتوجيهي الذي يعني نفتقره في كثير من يعني المناسبات او الدروس او المحاضرات او الندوات لتاخذ الجانب الفكري والجانب الفقهي والجانب الشرعي واحيانا يعني التوجيه العام الى اخره، ولكن هذا الجانب الذي لمست جزاك الله خير وبارك الله فيك، يعني حقيقة أنت لمست يعني حاجة ماسة.
الله يسلمك.
وهي جزء من الجواب على السؤال الذي تفضلت به ونأتي لاحق إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. يعني وأنا لما قرأت اليوم السيرة الذاتية لسماحة الدكتور عبد الله أنا تهت في كثرة المشاركات والفعاليات والدراسات. ما شاء الله الدكتور له باع واسع جدا على مستوى العالم أجمع في الجهد في الدعوة وفي، جزاك الله خيرا وشكر الله لك، فهذا الكلام كله من تواضعكم، جزاكم الله خير.
الله يسلمك وعليكم زود.
الله يرضى عنكم بارك فيك.
ورحب بالأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ونرجو أن تكون أمسية مفيدة إن شاء الله تعالى.
يا رب يس إن شاء الله، جزاك الله خير. الله ينفع بكم.
آمين يا رب العالمين. في الحقيقة بالنسبة لموضوع الوسطية.
نعم.
الوسطية يعني عندنا في الكويت يعني انطلقت حقيقة ولتكون إن شاء الله تعالى وسطية للمجتمع ووسطية لنشر الوسطية عالميا، وتكون كويت مركز إشعاع عالمي أيضا بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وحقيقة أولا الوسطية قبل أن نعرفها ونذكر بعض تعريفات العلماء وما ورد من أحاديث الوسطية، هناك بعض المقدمة أو الركائز في الوسطية. نقول أنها هي أصل الدين وحقيقته وجوهره ولبه وأسه وأساسه.
الله أكبر.
فهذه الوسطية هي ليست إملاء خارجيا، وليست هي ردة فعل، وليست هي تكتيكا سياسيا، بل هي الدين وحقيقة الدين كما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزله الله جل وعلا. وأولا الوسطية حقيقة هي شرف للمؤمن.
نعم.
هي شرف المؤمن، فكما قال الله جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
صلى الله عليه وسلم.
فهنا يعني الله جل جلاله يتخذك أيها الإنسان شاهدا على الخلائق، وشاهدا في أمر عظيم.
نعم.
في يوم القيامة.
نعم.
في جنة أو نار. فلماذا؟ لأنك من هذه الأمة الوسط، فالذي يسير على هذا المنهج الوسطي المعتدل المتوازن حقيقة يعني هو في مراد الله إن شاء الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذه الشهادة.
نعم.
على الناس، وأيضا تأخذ الشهادة أنه مشهود أيضا كقدوة،
مشهود عليه.
نعم.
نعم.
يعني مشهود، مش مشهود عليه، ولكن مشهود أن يشاهد.
نعم.
كقدوة للناس.
للناس. نعم.
وأثر في الناس.
أن يقيم الحجة يعني.
نعم. فهذا معنى من معاني الوسطية وأحد ركائز
يعني هو الوسطية. اللجنة العليا للوسطية كان هدفها.
نعم. نشر الوسطية ومحاربة التطرف والإرهاب. ولكن نحن في هذه اللجنة ما أردنا أن نسمي كلمة محاربة ومكافحة وإلى آخره، فأخذنا الجانب الإيجابي في نشر الوسطية. وحقيقة احنا في بادي الأمر قلبنا الأمور.
نعم.
في موضوع ما يخص الكويت، فوجدنا أن قضية التطرف والإرهاب حالات معدودة ومحدودة، وليست هي ظاهرة اجتماعية.
ليست ظاهرة.
نعم. فقلنا إذن ما هي مهمة اللجنة؟
نعم.
فقررنا أن تكون مهمة اللجنة هي مهمة وقاية، لأن الأمور كانت مشتعلة حول الكويت، وكانت في المملكة العربية السعودية وفي العراق وفي أماكن متعددة إقليميا وعالميا.
نعم.
فرأت اللجنة أن تأخذ منهج الوقاية خير من العلاج، فلا بد أن نحصن الشباب ونحصن الناس بالفكر الوسطي المتوازن المعتدل، حتى لا يكون هناك مجالا للتطرف والتشدد.
حضرتك تسمح لي في المناقشات أقطعك سنة صغيرة، لكن أقول أن بعض الناس يسيء الظن بكلمة الفكر الوسطي والاعتدال. نعم. أنه ميل للغرب أو ردة فعل على هجوم الغرب، فيبقى الوسطية فيها شيء من التفريط أو المجاملة للغرب.
نعم. لا، هذا ليس صحيح، ولا قدمت في المقدمة.
المقدمة
أنها ليست ردة فعل ولا إملاء خارجي ولا تكتيك سياسي. هو الدين، حقيقة الدين.
صحيح.
نعم. ونحن إذا يعني أردنا أن نتصور الوسطية وكما قلنا لب الإسلام وحقيقة الإسلام هو النقاء والصفاء، وعلى ما يكون عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.
جميل.
زين. من غير بدع ومن غير خرافات ومن غير زيادات ومن غير شوائب وغير، فصفاء في النفس وطهارتها ونقائها، وفي العقيدة وفي السلوك. في دائرة أخرى.
نعم.
بعد الوسطية، ولكن هي ما زالت في دائرة الإسلام، ما زالت
في دائرة الإسلام.
دائرة الإسلام الذي عنده بعض الانحرافات السلوكية والأخلاقية، ما نقول أنه كافر ولا نقول أنه خارج الإسلام، ولكنه عنده بعض الأخطاء.
نعم.
أو صاحب مديعة مثلا، مودع
حلو مديعة دي.
نعم. يعني دائرة، ولكن ما زال هو في،
قد يجتمع في الرجل إيمان وبدعة وإيمان ونفاق وإيمان. نعم. وكفر وإيمان وفسق وهكذا.
نعم. ثم دائرة أكبر تكون أشد يعني انحراف إلى آخره، يعني لأن من الوسطية أننا لا نكفر الناس ببعض يعني الأعمال التي يعني ورد فيها أنها يعني
زي ما حضرتك قلت فهم السلف الصالح.
فهم السلف الصالح. نعم.
زي يعني الله. حضرتك يعني بصفة عمل حضرتك كوكيل لوزارة الأوقاف، بنقول إن إحنا بنعاني في هذا الزمن من جهل الناس بحقيقة الإسلام وبعدهم عن هذه الحقيقة، في التصور وفي السلوك. ايه دور الدعوة لتفهيم الناس واعلامهم؟ يعني الاشكال الكبير جدا ان احنا بنعيش في عصر انفتاح شديد. انفتاح شديد. ازاي تقدر الدعوة انها تتوغل الى نفوس هؤلاء الشباب؟
نعم. الحقيقة يعني اولا يجب ان نؤمن يعني ايمان كامل ان هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ودين الله ظاهر مهما يعني مكر اعداء الدين ومهما فعلوا ومهما صنعوا ومهما اتوا من زخرف القول بكل انواعه واشكاله، فحجة الله سبحانه وتعالى بالغة وحجة الله قائمة على البشرية.
نعم.
فهذا الدين متين ولله الحمد وراسخ. فهذه القضية الأولى. القضية الثانية،
الله يعمل لدينه الأولى.
نعم. نعم. الله سبحانه وتعالى البيت ربنا يحميه.
أيوة.
هي ننظر المشكلة حقيقة إلى أنفسنا أكثر ما ننظر إلى مشكلة ديننا. لو أننا أصلحنا أنفسنا سيصلح الدين وينصلح الآخرون إن شاء الله تعالى.
الله أكبر. ما شاء
الله تعالى. لأن الله عز وجل تكفل بهذا الدين، ولكن إذا علم ما في القلوب من صدق ومن إخلاص أظهر على أيديهم ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الزمان أو ذلك الزمان.
نعم.
نعم. فإذن بالنسبة لنا أن نجتهد في معركتنا الأولى مع أنفسنا، فما نكون مثلا دعاة ونحمل هذه الرسالة العظيمة والخلل فينا، والإنسان يأخذ دور الداعية ولكن قد يكون في قلبه حقد أو كراهية أو حسد أو بغضاء للمسلمين للآخرين، فهذا أن يكون له داعية، يعني أن يكون داعية، أن يكون يعني يحقق الرسالة. يجب إذا أردنا أن نواجه هذا الطوفان حقيقة يجب أن نواجه هذا الطوفان بثقة بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بإصلاح أنفسنا ثانيا.
جميل.
فنواجه هذا الطغيان بالفكر وبالحجة وبالبرهان، وأن نتخذ السبل والوسائل المطلوبة بكل ما نستطيع. فحدود طاقتنا إذا اكتملت فالمدد الإلهي يأتي.
الله أكبر.
والتوفيق الإلهي والرعاية الربانية والرعاية الإلهية تأتي تلقائيا لما يعلم ما في القلوب جل وعلا. فإذا يجب أن ننتبه جيدا لقلوبنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
نعم.
فالمعركة الأولى هذه إذا اجتزناها حقيقة وحققنا الحب
في إيجاد القدوة، يعني
إيجاد القدوة. نعم.
إيجاد القدوة أن الداعية نفسه يكون داعية بعمله وفعله قبل كلامه.
نعم. وأن يكون يعني صادقا مع ربه، صادقا بمشاعره، صادقا مع الآخرين، وصادقا بحبه للآخرين أو حب الخير للآخرين، يعني إنقاذ الآخرين مما هم فيه.
لا.
وليس أن يعني أن يقيم عليهم حجة فقط،
يعني
بل هو حريص.
لا. اسمح لي بالمداخلة، أن احنا دايما نقول أن الداعية مثل الطبيب.
أحسنت.
الطبيب لا يكره المريض وإنما يكره المرض.
صدق.
ولا يحارب المريض وإنما يحارب المرض الذي فيه. فالداعية لا يحارب المدعو أو إنما يحارب المعاصي والخلاف والمخالفات التي فيه.
وهذا بالضبط، هذا التشبيه تماما، يعني
جزاك الله خير.
أنه مريض هذا الإنسان، هذا بمعصية، هذا بانحراف، هذا ببدعة، هذا ب يعني سلوك معين إلى آخره.
نعم.
فأنت وظيفتك طبيب تعالج الآخرين.
نعم.
وأولى هذا العلاج كما قلت الصدق في المشاعر والصدق في حب الخير وإنقاذ الآخرين.
نعم.
ولذلك نجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على إنقاذ الآخرين، يعني منهج للحبيب صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم.
الله أكبر.
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة.
صلى الله عليه وسلم.
فليش يا محمد، لماذا يا محمد أنت قاتل نفسك، أنت
تكاد تهلك نفسك،
تكاد تهلك نفسك
من الحرص على هدايتهم.
فهو حريص
صلى الله عليه وسلم
جدا جدا على هداية الآخرين. وفرق كبير شيخ اسمح لي، بين من يحرص على أن ينقذ الناس من بعض الدعاة الذين يحرصون على التعجيل، التعجيل ذهاب الناس إلى النار
أعوذ بالله
الذي يريد أن يقتلهم والذي يريد أن يفسقهم والذي يريد أن ينفرهم، وإن منكم لمنفرين. ودعاء المؤمنين ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا.
ربنا لا تجعلنا، صحيح ربنا لا تجعلنا،
يعني بوجه تفسير الآية أن نكون سيئ القدوة فيظل الكافر على كفره بسبب أننا لم نحسن القدوة،
صحيح،
ولم نحسن تبليغ الرسالة،
ولم يرى من العطف
والعطف
واللين
والحنان.
نعم. والحرص عليه يعني. نعم. أنا كثيرا ما أقول اسمح لي بالمداخلة دي أيضا.
نعم تفضل.
أنت بتسمح لي كثيرا جزاك الله خير. إن قلت يعني لو أنت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف ونزل إليك ملك الجبال،
صحيح،
فيقول لك أتحب أن أطبق عليهم الأخشبين؟ يعني أظن كثيرا من بعض الناس اليوم يقول أيوة أطبقها فوق دماغهم.
هؤلاء ما من فائدة خلاص هؤلاء.
لكن سيدنا النبي في هذه المرحلة صلى الله عليه وسلم وهو يتألم وهو يعني وقع وضربوه وشتموه ولم يؤمن به رجل واحد.
نعم.
ومع ذلك يعني نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ما زال عنده هذا الحرص، قال لعل الله يخرج من أصلابهم. شوف الصبر مش هم.
أين بعد الجيل القادم.
وقد أخرج الله من أصلابهم، فما عكرمة بن أبي جهل وغيرهم من هؤلاء.
نعم.
كانوا أبناء هؤلاء الكبار.
صحيح.
نعم.
والرواية الأخرى لعل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نبي من الأنبياء.
يمسح الدم.
يمسح الدم عن وجهه.
صلى الله عليه وسلم.
وهو يقول.
اللهم اهد قومي.
اللهم اهد قومي فإنهم. هذا الرقي حقيقة.
رقي.
أين هذا الرقي هو الذي يوصل الرسالة الآخرين. يعني هذا الرقي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الله.
وجادلهم بالتي هي أحسن.
أحسن.
أين فالحكمة وأن تختار الكلام المناسب في الوقت المناسب للرجل المناسب.
نعم.
ما تلقى الكلام على عواهنه، يعني ربما يكون ردود فعل من الآخرين يعني بصورة سلبية، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ما أنت بمحدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم.
نعم. نعم.
أو أحد الصحابة الآخرين
ابن مسعود. نعم.
ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ويعني أيضا يعني الحديث مع الآخرين في رواية ابن عباس رضي الله عنه، يعني أن لا تحدث الناس
بما لا يعرفون فيكذب الله ورسوله.
رسول وآخر لا تحدث الناس وهم منشغلون.
منشغلون.
يعني مشغولين بأي شيء.
سبحان الله العظيم. نعم.
فلا تحدثهم حتى تشعر أن هناك إقبال منهم.
في الآية فذكر إن نفعت الذكرى. نعم.
نعم. فالشاهد أن هنا يعني تحرص على اختيار الحكمة بالكلام المناسب في الوقت المناسب للرجل المناسب والمجموعة المناسبة، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالعلماء قالوا إذا كانت هناك طريقة حسنة.
نعم. هذه أحسن.
ابحث على الأحسن.
الأحسن. الأحسن.
فابحث على الأحسن فالأحسن.
نعم. نعم.
وهذا يعني صدق الداعية هنا.
اي نعم.
صدق الداعية أنه لا يألو جهدا في البحث عن أفضل طريقة يوصل فيها الخير للناس. وهذا هو يعني الداعية، يعني إن شاء الله نحسبه الداعية الصادق. وإذا توفر هذا الفهم حقيقة نستطيع أن نواجه الآخرين، نواجه الفكر الغربي،
التحديات التي يواجهها شباب اليوم
بمثل هذه الرموز حقيقة. أن تكون هناك رموز على مثل هذا الإدراك ومثل هذا الفهم ومثل هذه المشاعر.
يعني الدعوة تحتاج إلى إدارة سعادة الدكتور.
نعم.
الدعوة تحتاج إلى إدارة، أو الداعية نفسه.
نعم.
يحتاج إلى إدارته دعويا، إلى إدارته دعويا.
نعم.
يعني ولا كل داعية يستطيع أن يجتهد عشوائيا؟
لا، يجب عليه يعني أن قبل أن يبلغ أن يعي ما يبلغ، يعني يعي
هذه مرحلة إعداده علميا، لكن
إعداده علميا.
إدارة الدعوة نفسها،
نعم،
في تحركه كيف يتحرك، في معالجاته ماذا يعالج، في خطابه إلى الفئة يحتاج إلى دراسة الفئة التي سيخاطبها،
لا شك في ذلك،
ويعرفها ويخاطبها بقدره. لأن إحنا في زمننا التواصل الكوني، ثورة المعلومات، ثورة المعلومات الأخيرة في الاتساع، وضعت إنسان العصر الحديث ضمن غابة ضخمة من المعلومات والمعارف. المعلومات والمعارف اللي بياخدها من على النت ومن على الكمبيوتر وعلى غير من هذه الوسائل والتلفزيون والقنوات، متناغمة أحيانا ومتضاربة أحيانا، فألفت لنا شخصيات أحيانا غير سوية. هذه الشخصيات يعني ولدت عند بعض الناس نوع من الحرون في القابلية، يعني النفوس حرون، نحاول نقنعه صعب جدا إقناعه. فإدارة الدعوة إيه دورها في ترويض هذه الشخصيات؟
نعم، لا شك يعني إدارة الدعوة إن يعني لابد أن كما تفضلت أن يعرف المستقبل من هو وما هي عاداته وما هو تفكيره وما هو مستواه، فإذا ما خاطبه فيخاطبه على المستوى الذي يصلح له، وربما بعض الوسائل تصلح دون الوسائل لشريحة معينة.
نعم.
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
نعم.
قيل أي بحال قومه، يعني أحوال قومه، يعرف أحوال قومه من عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم ونمط تفكيرهم وأساليب حياتهم وإلى آخره، فيعرف المداخل النفسية أو الاجتماعية للوصول إليهم في الخطاب. فهي إدارة كما تفضلت، إدارة فردية وإدارة جماعية.
نعم، لكن
أن تكون في أدوار.
نعم.
مقسمة
مرتبة في دور لإدارة الدعوة.
نعم.
تنمية مهارات الداعية
لابد، لا شك في ذلك، لابد أن يكون هناك يعني تدريب دائم في مهارات الداعية، وخاصة أننا نعيش في عصر متجدد ومتنوع.
نعم.
يعني اللي كنا نحتاج إلى مهارة في الكمبيوتر،
أيوة،
الآن نحتاج إلى مهارات أدق، يعني في الكمبيوتر، في تويتر وفي فيسبوك وفي أدوات يعني متنوعة ومتجددة، تحتاج إلى أن نفقه هذا هذه التكنولوجيا وهذه القضايا لنستخدمها لخير الإسلام والمسلمين، بدل ما هي الآن مستخدمة يعني بشكل عام يعني ضد القيم وضد الأخلاق وضد الإسلام. فلا بد يعني أن يكون هناك تدريب مستمر للدعاة في الارتقاء بهم وفي كل ما يستجد يعني في أمور الحياة، من صراع، مرة نسمع مصطلح صراع الحضارات فنفقش صراع الحضارات، مرة يعني نسمع يعني
إيه رأي حضرتك يعني في صراع الحضارات؟
لا، هو في تكامل الحضارات، يعني أنا أؤمن بتكامل الحضارات، والحضارة الإسلامية لعبت أدوار يعني كبيرة في تكامل مع حضارات أخرى. يعني قضية صراع يعني الحضارات وتنازع الحضارات وتصادم الحضارات، يعني هذه دعوة يعني نستطيع، وهذه خاصية من خصائص الإسلام، أن الإسلام مع حفاظه على شخصيته وكينونته واعتزازه وفخره بكل ما تحمل هذه الكلمات المعاني، هو بنفس الوقت يتعايش مع الآخرين، وهذا التعايش هو فن من فنون الدعوة.
اسمح لي حضرتك، يعني هل يتعارض هذا مع الولاء والبراء؟
لا ما يتعارض.
لا يتعارض.
لا، احنا الولاء والبراء في مسائل الدين والعقيدة.
اي صحيح.
اي نعم، يعني ما ليس هو
او يعني هي مسائل قلبية، انا ممكن اتعايش مع الاخر
اضرارا لانحرافاتهم ولا ما شابه،
لا اكرها.
لا ما اكرها طبعا، لا شك في ذلك، ولكن نتعايش مع الآخر كما تعايش الرسول صلى الله عليه وسلم
مع اليهود في المدينة
ووضع صحيفة ومشركين ووثيقة وفيه نظام المعاهدات وفيه نظام الاتفاقيات وفيه كل هذه الأنظمة يعني موجودة في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه والفقهاء مكررة وموجودة فيه. وحتى زواج يعني المسلم من غير المسلمة من اليهودية ومن النصرانية
الكتابية
أين الكتابية بشكل عام يعني هذا تعايش وفي أيضا حب وفي مشاعر وفي أحاسيس وفي كل شيء ولكن أن أتي إلى الشأن الديني أو العقدي هذا موضوع عزل. أما الحياة الاجتماعية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقصطوا إليهم
وهو فن من فنون الدعوة الكبيرة في 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 الأثر في الآخرين والأثر في الآخرين
اللي البر والقسط يعني
نعم تقيم العدل معهم
نعم
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا
هو أقرب التقوى
فحقيقة التقوى حقيقة يعني شخصية المسلم كينونة المسلم قيم المسلم أنه صادق
أنها شخصية وسطية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
نعم.
غير مغضوب عليهم ولا الضالين وفي نفس الوقت
نعم.
يستطيع أن يتعايش بإسلامه وبتميزه في وسط هذه الأجواء كلها
في وسط هذه الأجواء يتعايش يعني مع هذه الأجواء في وهو يوصل الدعوة لهم
يوصل الدعوة
يوصل الخير لهم ليس هو إذابة له في هذا
أيوة.
فرق وبون شاسع يعني في قضية أن يتعايش أن يذوب أو يعني يعني يندمج اندماج كلي أو ما شابه ذاك لا
الخوف من هذا
لا هو محافظ على هويته الإسلامية ومع ذلك هو يتعايش مع يحتك معهم يعيش معهم ويقدم لهم السلوك الإسلامي والأخلاق الإسلامية والروح الإسلامية وخاصة في العصر الحالي يعني والغرب بكل ما وصل من تكنولوجيا وكل ما تقدم يعني وصل من تقدم في شتى ميادين المادية والحياة المادية ووصل القمر وكما يقول أحد مفكر المسلمين يقول القمر يعني عرف أنه يمشي على القمر ولكن لم يعرف أنه يمشي على الأرض
سبحان الله
لان ما يعني الحياه يعني نراها ونلبسها نحن في حياه يعني الغرب وحياه ايضا حتى الشرق بعض دول الشرق ان في خواء روحي كبير وفي برود اجتماعي
صحيح نعم جزاك الله خير
فحينما يرى الدفء الاجتماعي الموجود لدى المسلمين
في الاسلام نعم
ويرى هذه الروحانيه ينجذب اليها
هو ده اللي حضرتك يعني انا اسف ان اقطع حضرتك لحظه وهي ان انا بقول ان احنا محتاجين بدل ما هم بيغزوننا الغزو الفكري الغربي والذي انبهر به شباب المسلمين نحتاج ان نغزوهم نحن بهذه المعاني يعني حضرتك اشرت الى حاجتين في منتهى الخطوره وهو الدفء الاجتماعي بر الوالدين وصله الرحم هذا الدفء الاجتماعي نمره اثنين الخواء الروحي الحياه الروحيه حاجتين نستطيع أن نغزو بهما العالم
صحيح
في شريعة الإسلام
وهذا الفراغ الكبير هو الذي يعيشونه
نعم
وهذه يعني القضايا ما يستطيع يعني أي نظام يقدر يستطيع أن يرتبها إلا النظام الإسلامي بدفئه الحقيقي
في شريعة الإسلام
في شريعة الإسلام في الروحانية الحقيقية ليست روحانية بعض الديانات الأخرى أو الوضعية أو
بصلة حقيقية
اللي تعزل الإنسان حياته مرة واحدة أو تهلكه بطريقة أو أخرى توازن عجيب هو الوسطية
والله
هو التوازن
نعم.
هو العدل هو نعم. الاعتدال في الأمور فهذه الأشياء يفتقدها شيخنا يعني حركة بسيطة من ابن نحو والدته نحو أمه أسلمت عليها شو اسمه جارته
سبحان الله
فقط أنها ترى أن الابن إذا جاء يقبل رأس أمه ويقبل يده وهي تعيش هذا الخواء يعني أولادها من ثم تركوها ويمكن يجونها بالسنة مرة وما يجونها إلى آخره، والأولاد متصفين بوالدتهم ويحنون عليها ويحترمونها ويقدرونها. فذهبت إليه تسأله يعني إيش هذا، ليش الشيء هذا؟ فقال هذا ديننا يعلمنا كذا، فأسلمت.
سبحان الله العظيم،
شهادة الله إله.
دائما نعلم الأطفال إنه لماذا تحب أباك وأمك، مش بيصرفوا عليك ولا بيخدموك ولا كذا، لأن الله أمرني بذلك.
نعم،
فهذه فعلا زبول كذا. لو غزي بها الغرب، إن عندنا في شريعة الإسلام إن يجب على الإبن أن يحب أباه وأن يرعاه وأن يخدم أمه وأن يحمله وأن أين توجه دعاة الإسلام إلى مثل هذه المعاني لإعلام بريقها،
نعم،
لتلمع في عيون الغرب فتكون غزوا حقيقيا فكريا له.
نعم، وهذا الشيء موجود الآن، رغم أن المسلمين الذين يعيشون بالغرب بشكل خاص ينقصهم كثير من الأشياء، لم تكتمل عندهم يعني يكتمل عندهم الالتزام الإسلامي الصحيح، لم تكتمل عندهم الرؤية والأساليب والفقه. لا شك فيه جوانب يعني أنجزوا فيها يعني، هو في مؤسسات مستوى راقي، ولكن بشكل عام دون المستوى، وبل أحيانا يكونون هما قدوة سيئة للأسف الشديد، خاصة بعض الشباب في مشاكل يعني الجريمة أو السرقات أو الآخرة. والحال هذه يدخلون في دين الله
أفواجا سبحان الله العظيم.
فلك
يعني كيف لو استطعنا،
أحسنت، فلك أن تتصور أن المسلمين، ما أقول 100% أنا ولا حتى 90-80% راضين 70% على هذا المستوى الراقي، في أنا أسميها دائما تقديم النموذج اللي هو القدوة.
إيه نعم صحيح،
القدوة في الفرد، القدوة في الأسرة، القدوة في المؤسسة، القدوة في المجموعة،
المجتمع، نعم،
المجتمع في الجماعة. يعني مجس المعاني الجميلة هذه، معاني الأخوة، معاني المحبة، معاني التراحم، معاني التكافل، معاني الصدق، معاني المشاعر الجميلة، كل هذه
معاني الروحانيات بقى، الأنس بالله،
الروحانيات،
القرب مع الله،
النور اللي يظهر بالوجوه الطيبة.
الله يسترنا وياك، الله يعافينا.
فهذه أحيانا كما يقول العلماء، لسان الحال أصدق من لسان المقال. يعني الناس ترى إنسان يتحرك بهذه الأخلاق الراقية، بهذا يعني الأسلوب الذي يتكلم بنفسه، يعني أعماله، سلوكه، دعوة.
حضرتك شايف إن إحنا نهتم بجذب تعاطف الناس مع الفكرة الإسلامية، يعني نهتم بقضية الفكر ولا بقضية إصلاح سلوك الناس؟
هو طبعا إحنا نحتاج
الاثنين،
الاثنين نحتاج، بس السلوك أبدأ بكثير من الجانب الفكري. يعني الجانب
أولى
الفكري
أولى في البداية، يعني
أولى في البداية، وقد يكون في النهاية أيضا.
وفي النهاية
يعني هذا يمكن الفكري في جانب النخبة، جزء كبير من النخبة يعني هم اللي يهتمون في هذا الجانب، وحتى النخبة وحتى الأصحاب يعني الفكر المحض والجدل والفلسفة والمنطق وإلى آخره، هو في كينونة نفسه يشعر في فراغ بداخله،
يشعر في فراغ،
في فراغ، فإذا
اختراق المجال الروحي للشخص.
كيف هذا الشيء الذي شو اسمه نرجع نقول القدوة،
القدوة،
الأخلاق، الأخلاق. رسول صلى الله عليه وسلم الله إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن تسعونهم
بأخلاقكم،
بأخلاقكم
يسعكم منكم بسط الوجه،
بسط الوجه وأخلاقكم
وحسن الخلق. نعم، هذه
وحسن الخلق.
بسط الوجه وحسن الخلق،
بسط الوجه وحسن الخلق.
سبحانه،
خير أن أنا أكون الداعي جاد ومكفهر ما يصير يا جماعة الخير. يعني الابتسامة لله تعالى.
أي أيوة والله،
أنك تبتسم توصل رسالة، الابتسامة معبرة عن ثقة في الذات وثقة بالمنهج الذي أنت عليه، ثقة بأنك تحب الخير للآخرين، الآخرون يأمنون إلى جانبك حينما يرون يعني بساطة في وجهك وابتسامة وأخلاق. فغير لما نكون نحن نظن أننا يعني حينما تكفهر وجوهنا أو يشتد صوتنا يكون هذه حالة الاستثناء أو في ظروف معينة قد
نحتاج أحيانا
في أحيانا في ظروف استثنائية إلى آخره مع شخصيات معينة لها
في مواقف
تجربة معانا في شكل أو بآخر. أما أن يكون السد العام هو بهذه الصورة فهذه كارثة حقيقة في العمل الإسلامي.
لا شك نعم.
كارثة كبيرة يعني حقيقة. وذلك يعني لما نريد أن نعدد يعني حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الأخلاق يعني أقربكم مني منزلة اليوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً.
صلى الله عليه وسلم.
أنا زعيم بيت في أعلى الجنة.
صلى الله عليه وسلم.
لمن حسن خلقه.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
الله
وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
تجسيد هذا المعنى الحقيقي.
صلى الله عليه وسلم.
هو لحظة الانتصار على الذات.
إيه.
وانتصار على الشيطان وتبليغ الرسالة.
يعني أن كل غرور الداعية وإعجابه بنفسه ونظرته إلى الآخرين النظرة الدونية دي نوع من أنواع الصد.
هذه مش الصد. هذه الكارثة الكبرى.
كارثة
الكبرى على الآخرين وعليه هو أولا. عليه هو ذاك لأن غرور التدين كما يسميه بعض العلماء
شر الغرور الغرور بالله
أو العجب. يعني هذا يخالف حقيقة التدين. حقيقة التدين هو الإنسان كلما يزداد صلة بالحق يتواضع أول الخلق.
نعم.
ما كلما صدق مع الله سبحانه وتعالى
يزداد انكسارا لله.
زاد انكسارا لله سبحانه وتعالى. تواضع للخلق، رحيم بالخلق، رؤوف بالخلق. كما كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليه.
بالمؤمنين
رؤوف الرحيم. صلى الله عليه وسلم.
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فهذه الأخلاق الحقيقية. لأن يعني قضية العجب هذه من أخطر الأشياء التي يضيع صاحبها في هذا وتنافي حقيقة التدين. لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك.
أي نعم.
الصحابة والله عليهم تاج أشد من ذلك
من الذنوب.
يعني ما يذنب يعني مرحلة ملائكية ولا مرحلة يعني
لا.
ولكنها خطيرة كما كان إبليس والعياذ بالله من أعبد الملائكة على روايات أو الجن. ولكن دخله الحسد والعياذ بالله أو الكبر وهي أول معصية في البشرية أو في الحياة كلها. فلحظة العجب والعياذ بالله فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول العجب. قال وما هو يا رسول؟ قال العجب. نعم. فالإنسان على الداعية على الفقيه
هذول عوام.
هذا عوام. لا لولا أنا كان ما عملنا انتشرت الدعوة. هذه قد يقولها بلسانه أو بلسان حاله
يراها الله في باطنه داخله.
فهو والعياذ بالله يعني يدخل فيه العجب والغرور فينتفش وينتفخ كما في إبليس والعياذ بالله حينما قال يعني أنا خير منه. أنا خير. هذه اللحظة وذلك دائما يعني القرآن يحذر من هذه القضايا في العديد من الآيات. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إياك
ولا تمنن تستكثر.
لا دير بالك. إيه؟ أحرص كن على حذر شديد أن يعني الأعمال أنا بذلت الدعوة وما أعطاني كذا أو ما صرت كذا أو ما أعطوني مركز أو ما أعطوني هذه كارثة والعياذ بالله. فالإنسان يعني في هذه اللحظات يعني يضيع دينه الدين الحقيقي يضيع
ويضيع أثره في الآخرين بقى.
أثره في الآخرين يضيع. و يعني هذه الرؤية إذا جاء أحد ينافسه عليها تظهر السلبيات العديدة في هذه النفس البشرية اللهم استعان عليها.
الحقد بقى.
حقد يرتقي إلى نميمة إلى غيبة بعد إلى شتيمة إلى سباب إلى تناوش الأيدي بعدين والعياذ بالله قد يدخل في مرحلة الأشلاء والدماء.
لا حول ولا قوة.
لذلك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يكون على حذر شديد من يعني
أن يدخل قلبه هذه الأمراض
ويلعب فيه الشيطان في هذه الأمراض الخطيرة الفتاكة. ولذلك يعني شوف الآيات يعني كثير من الآيات حقا قد ما يسعنا الوقت في تفصيلها، كما قال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب
معك ولا تطغوا.
شوف الحين استقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فهو في حال الاستقامة ولكن بعد الاستقامة
يظهر طغيان، مجاوزة الحد،
مجاوزة الحد في أي شيء، في العجب ورؤية النفس. وثم كان الخوارج والعياذ بالله الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم
صلاته إلى صلاتهم
وصيامه عند صيامه يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ما فقهوا، لم يصل إلى القلوب ولا العقول،
لا تراقيهم
ما فقهوا هذه المعاني الجميلة الحقيقية التي تمثل لب العبودية لله سبحانه وتعالى.
نفس تصنع الشخص،
نعم تصنع الشخص هذه الأشياء. يعني العبودية أنك تقر أن الفضل المحض لله وحده
جل جلاله
لا شريك له، وإذا ما وفقت لهذا الشيء فيجب عليك تتكبر على الناس أو تفتر أو تنتفش أو تنتفخ، أم تقول حمدا لله وشكرا لله. فإذا ما حمدت الله وشكرته فتشكر الله على أن وفقك أيضا لشكره.
أي والله.
فهنا
يزيدك ذلك انكسارا أيضا،
انكسارا لله سبحانه وتعالى. على قدر ما تنكسر على عتبة العبودية على قدر ما تتمتع بالحرية التامة. حرية لا تؤسر والعياذ بالله من الهوى والنفس والشيطان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نحن وأخواننا وأحبابنا إلى أن يعني ينجينا من هذه الفتنة.
آمين يا رب.
ومن هذه وخاصة في الظروف المعاكسة التي بعض الدعاة يتأول فيها بعض التأويلات فيغضب ويشتد كذا. أنت
عبد
الله سبحانه وتعالى، أنت عبد
لا تجاوز حد العبد،
لا تجاوز حد العبد، خليك أنت على المنهج. أما النصر، أما التوفيق، أما النجاح، أم فهو
بيد الملك جل جلاله،
منه جل وعلا
سبحانه وتعالى.
ما كان له الخيار.
أي والله.
فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الزمان والمكان والرجال.
الله سبحانه
وتعالى. لما يعلمه الله سبحانه وتعالى من صلاح للأمة والبشرية في هذا الوقت أو ذاك مع المجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية.
نعم. سيدنا، أمة الإسلام اليوم لا تملك من الإمكانيات المادية ولا من النفوذ العالمي ما يمكنها من فتح مجالات حيوية خارج حدودها. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يلفت انتباه العالم إلينا هو الدعوة إلى الإسلام. يعني هو ده الشيء الوحيد اللي احنا نملكه، المضامين الحضارية الفريدة التي يحملها هذا الدين العظيم. فإذا كان العلم هو صلب الرسالة الدعوية، كيف يمرر العلم الشرعي ونغزو به هذا الفكر الغربي؟
نعم.
إزاي الدعوة تقدر تستعمل العلم بأصوله؟ قال الله، قال الرسول، بفهم سلف. كيف يعني؟ عايز حضرتك تصور حضرتك حتى في الوزارة وفي إدارة الدعوة، إزاي نمرر هذا؟ لأن حضرتك لك دور، لما شفت يعني ما شاء الله السيرة الذاتية بتاع حضرتك على مستوى العالم، في يعني تكاد تكون زرت كل دول العالم وشاركت في مؤتمرات وندوات ودراسات، ف يعني ازاي نقدر نغزو بهذا الفكر نفوس هؤلاء الناس؟
نعم.
لنستخطبهم للإسلام.
نعم. واولا نحن نملك، ترى
نملك،
عندنا يعني امكانات مادية وعندنا امكانات مالية وكل شيء يعني، ولكن ابتلينا
ولكن هي مشكلة ولكن دي.
نعم. يعني ابتلينا من نواحي، في بعض البلدان يكون فيها حكام لا يلتفتون لأمر الدعوة أبدا، وكل الإمكانات اللي هي إمكانات المسلمين وطاقاتي ومؤسساتهم وإعلامهم وأموالهم ما تسخر ولا بشيء للدولة. وفي حكام يسخرون بعض الله، وفي حكام جزاهم الله خير يسخرون كثير من هذه الأشياء، ولكن قلة. فهذه الإمكانات للأمة كلها موجودة متاحة،
يعني
ولكن هذه الظروف
عندنا إمكانات بشرية، ثروة بشرية
ومادية،
وعندنا إمكانات مادية،
وعندنا تكنولوجيا أيضا، نقلنا التكنولوجيا، أخذنا التكنولوجيا، وفي بعض يعني من المسلمين أبدعوا إبداعات كثيرة في التكنولوجيا وطوروها أيضا، ويمكن طوروها في الغرب صح، ويمكن بعض طوروها في جهود ذاتية، ولكن هي متوفرة موجودة
موجودة،
ما يعني ما خلاص الآن ما في أحد يقدر يحتكرها أو يقول أنا ما أمنع، لا في الإنترنت ولا في الفيسبوك ولا التويتر ولا في القنوات الفضائية ولا كل الأشياء هذه أصبحت مفتوحة،
ملك الجميع، نعم
ملك الجميع، ولكن من يستخدمها بالشكل أفضل والشكل الأنسب هو هذا البحك. فالجانب هذا الأول. الجانب الثاني أن حتى أهل الغيرة وأهل الدين ما زالوا في القضايا الإعلامية وتوصيل الدعوة أقل إدراكا صح التعبير في معنى الأجر والثواب في هذا المجال.
حضرتك الدكتوراه في الإعلام الإسلامي والدعوة، إيه تقييم حضرتك للإعلام الإسلامي في الوقت الحالي؟ قدر يقوم بدوره فعلا ويستغل الفضاء لغزو الغرب بفكر الإسلام؟
نعم، وبستتم الموضوع الأول.
أتفضل.
أن المسلمين يعني الشريحة المتدينة خلينا نقول وأهل الخير عندهم بناء المساجد الله يجزاهم خير، الأيتام، حفر الآبار، أما القضايا يعني قضايا الدعوة بشكل فأقل بكثير من الجانب الآخر، يعني القنوات الفضائية مثلا،
نعم،
استخدام الإنترنت، استخدام الأدوات التكنولوجية لأن بعضها مكلف بعضها باهظ، بعضها المحسن ما يرى الأثر المباشر ويريد مسجد يراه أمام عينه أو يتيم عند التقرير عنه أو آخره، ولكن يجب أن نرفع درجة الوعي لدى المسلمين ولدى المحسنين أن الأجر في مثل هذه الأمور والدعوة وتبليغ الرسالة التي هي واجب علينا.
هذا يحتاج في البداية لتنمية مهارة الداعية نفسه،
نعم،
اللي هيكون بالعمل
صحيح، نعم، وأيضا أن تكون مساهمات المسلمين في هذه المجالات، مجالات الدعوة،
نعم،
ما تقل عن المجالات الخيرية الإنسانية الأخرى،
لا شك.
فهذا جانب. جانب تفضلت فيه بالنسبة لقضية كيف نغزو الغرب أو نوصل الرسالة للغرب
فكريا،
والدعاة إلى آخره، حقيقة يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق
صلى الله عليه وسلم
ليظهره على الدين كله،
نعم،
فبالحجة والبرهان، فحجة قائمة وبرهان متكامل في 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 دين الله، وجاهدهم به جهادا كبيرة. فحجج القرآن، أدلة القرآن، مناهج القرآن، مناهج السنة، فيها يعني كل ما يقنع الآخرين، ولكن طبعا بعض الآخرين لو تأتي بالشمس في يد والقمر في يد فلذلك يعني تعجب يعني كما في سورة الأنعام بعد ما يعاين الكفار النار عيانا بيانا الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم ولو ردوا
لعادوا
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فشيء يعني أنت الآن يعني كيف تتصور هذه النسل البشرية التي تعاين الآخرة وتعاين
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا،
نعم،
ولو ردوا لعاد
لعاد
يعني شاف النار ووقف عليها
ولو ردوا لعاد ما نعرف ونقلب أفئدتهم
هذه النفس
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم
كما لم يؤمنوا بي
أول مرة.
يعني تقصد ساعتك أن هذه النفس البشرية نفس عجيبة
غريبة، نعم، ما نصدم حينما نجد بعض المعاندين،
لا نصدم،
ما نقول لا نحن فشلنا في الدعوة أو في توصيل الرسالة، في شريحة موجودة ستبقى شياطين الإنس والجن يعني.
نعم.
يعني النبي رسول الله يسول الله سبحانه لا له عدو من شياطين الجن فكذلك الدعاء. ففي شريحة معاندة مستكبرة وتعرف أنه الحق وبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يعني.
نعم. نعم.
رأوا اللي كانوا يخفون من الإيمان هم في قرارة أنفسهم يعرفون هذا الشيء ولكن
إنهم لا يكذبون
وجحودا.
نعم.
فما نصدق بمثل هذه الشريحة المعاندة والتي قد تأخذ أدوار قيادية في بلدانها وداخله.
يمكن حضرتك الدراسة اللي حضرتك عملتها بارومتر قياس مدى رسوخ السلوكيات والأخلاق العامة في المجتمع. يعني إيه بارومتر؟ ده جهاز.
هذه يعني خلينا نقول الأدوات العصرية أيضا.
أدوات.
يعني الأدوات العصرية التي يجب أن يستخدم.
يعني ده اللي كنت هسأل حضرتك أنا. عنه إن هل توجد أفكار إبداعية في الدعوة في حاجة جديدة؟
نعم. فيه العديد يعني على قاعدة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني بحال قومه. فمثلا في الغرب الذي يؤثر فيهم أكثر شيء مثلا هي المتاحف.
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 سبحان الله.
والمتاحف يعني أداة من أدوات الدعوة المؤثرة والكبيرة.
سبحان الله.
أي نعم.
والله هذا إبداع بقى.
أي نعم. لا لا.
بس المتاحف التي تحوي ماذا؟
تحوي كل شيء يعني تحوي جمال الخطوط العربية.
نعم.
والعمارة الإسلامية وتحوي أيضا المخطوطات والمصاحف والتاريخ نفسه.
إبهار.
أي نعم. رسومات معبرة عن عهد يعني حضاري سابق معبرة عن معنى معاني الإسلام. يعني نحن كتجربة تواضعة عملنا متحف خط العربي يعني إقبال الغربيين على
الخط العربي.
خط العربي نعم.
عجيب.
عملناه في المجر.
في المجر.
نعم. عملنا في بلدة ثانية ما أذكرها الآن. فإقبالهم مو بس إقبال يعني إقبال وإعجاب. يعني نحن المسلمين أصحاب الخط العربي أحيانا ما نتذوق الخطوط.
سبحان
هو يقف يعني مبهور أمام الخطوط وكيف صارت بهذه الأشكال وبهذه يعني الحركات وبهذه الهندسة وبهذا إلى آخره. فنحن حج وحاجة يعني الخط ومضمون الخط.
نعم.
يا آية كريمة تشرح التوحيد تشرح الرسول صلى الله عليه وسلم تشرح
بس يعني قد لا ينبهر العرب بمثل هذا الانبهار بهذه الأشياء
لأن صار في نوع من التخلف في التذوق للجانب هذا أو التكرار أو ما أدري.
أنا كنت الوقت يدهمنا. أنا كنت أسأل حضرتك على حاجتين على علو الهمة.
نعم.
كيف إن الشباب يرتقوا إلى التحديات التي تواجههم اليوم على المستوى العالمي كيف نرفع علو نوع لهمة الشباب لتجاوز مرحلة الشهوات.
نعم.
لحمل الهم وتحمل المسؤولية في نصر دين الإسلام حقيقة. نعم. مش بس بالكلام ولا بالمظاهرات.
نعم.
بوجود دور حقيقي للنصرة. ده الأمر الأولاني. والأمر الثاني كان رفع درجة التذوق.
هنا
فحضرتك هات اثنين.
التذوق يمكن أشرنا إليه. أشرنا إليها بس يعني كأداة حقيقة هي تحتاج إلى برمجة صح التعبير.
برمجة.
برمجة يعني برمجة عقول المسلمين أو برمجة للأطفال على الأقل يعني نستدرك الأطفال الحين تايهين في 40 سنة في الجيل هذا الجيل الصاعد هذا. أن يكون لها برمجة لأن طبعا الأصل إلى 7 سنوات درس القيم والأخلاق وتثبيتها في النفس البشرية في هذه المرحلة غالبا في يعني أغلب الجسم فنحتاج إلى مدارسنا وفي هذا وإلى الأسر لأن في تخلف في المدارس.
حضرتك برضو الدراسة حضرتك اللي هي مقدمة للمؤتمر الدولي لجرائم الأحداث أثر وسائل الإعلام على انحراف الأحداث. وسائل الإعلام هل لها أثر على انحراف الأحداث؟
نعم. بس ترى بالمناسبة احنا نسينا ما شرحنا البارومتر.
انا لحد الان مش عارف يعني ايه بارومتر.
بارومتر زي ال
زي الترمومتر.
زي الترمومتر. زي؟
بس ده لقياس؟
هذا لقياس
سلوكيات.
سلوكيات المجتمع. عبر استبانة ومقابلة. مع ايش اسمه؟
يعني مش جهاز يضع في الفم.
فهذا يعني هي اصبحت اليوم مش فن، اصبحت علم، وعلم يعني دقيق
احصائي، يعني
احصائي دقيق. يعني الحين ما ادري اشرحها ولا لا.
اشرحها.
يعني اعطيك مثال. يعني الان لو عندنا 1000 وحدة،
نعم،
1000 انسان، عملنا عليهم كلهم دراسة، نطلع النتيجة. ولكن إذا أخذنا عينة حقيقية 100 فقط منهم من 1000، نوصل إلى نفس النتيجة.
النتيجة في 100
اللي عملناها على 1000 نوصل
نفس النسبة.
نفس النسبة في هامش 1% يسمونه، 1% يعني خطأ. المهم فإحنا نقيس الأخلاقيات، مدى تمسك الشباب بأخلاقهم. إيش موقفه من التدخين؟ ايش موقفها من العلاقه مع الجنس الاخر؟ ايش موقفها يعني محافظه على الصلاه، محافظه على الاخلاق العامه، السلوكيات، احترام الوالدين، احترام
الصدق والكذب والامانه
الى اخره، المخدرات الى اخره. فهذه تعطيك مؤشر ما هي النسبه الموجوده في كل جزئيه من هذه الجزئيات. البارومتر تعملها بعد 6 شهور مرة ثانية. أنت المفروض يعني بين البارومتر الأول والثاني يكون في برنامج عندك، برنامج إعلامي توعوي تربوي إلى آخره.
أو نشوف تأثير هذا.
تأثير البرنامج.
ثمرته ونتيجته.
ايه. ما هي ثمرة الجسم؟ في تحسن ولا ما في تحسن؟ ولا في نزول؟ ولا في بعض الأشياء تحسنت بعض الأشياء تراجعت؟ زي الذي تراجعت لماذا تراجعت؟ هنا يأتي البارومتر الثاني. يكتشف هذه الأشياء
لنطور نفسنا الأداة التي تؤثر في إصلاح هذا المجتمع،
لنصل كما يقال إلى جذور المشكلة. نحاول نصل إلى جذور المشكلة وليس أعراض المشكلة. يعني مثلا مشكلة المخدرات،
نعم،
غالبا يكون فيها التخويف يعني من آثار المخدرات وإلى آخره، ولكن الدراسات أثبتت أن المشكلة في تعاطي المخدرات ليس هي المخدرات أو الرغبة في المخدرات، هي تفكك أسري،
الهروب.
الهروب. ما في دفء اجتماعي،
الهروب من المشاكل لك.
ما في احتضان، ما في احتضان من الوالدين، إما مشغولين أو غير مهتمين لو قدر الله، أو يعني الأب والأم غير متوافقين أو إلى آخره. فالأبناء في فراغ معين يذهب فيه إلى التدخين، والتدخين يؤدي بهم إلى المخدرات والعياذ بالله. فإذا فلنبحث أو نعالج الأصل،
بس
نعالج
السبب.
السبب الأصل،
نعم.
هنا هذا البارومتر أحد الأدوات الرئيسة في اكتشاف الأسباب تقريبا الحقيقية. وقياسها بصفة دائمة، كل 6 شهور تعمل الدراسة وتعطيك المؤشرات التي تفقه انت
بالبارومتر.
تريد الان تعطي زخم ايماني، نعم، في جانب، نعم، من الجوانب،
نعم.
الناس اصبحت مثلا جشعه والعياذ بالله، فتتكلم في معاني الزهد والاعراض عن الدنيا والتعلق بالاخره وما شابه ذلك،
نعم.
او يعني تكتشف ان الرشوه انتشرت مثلا، عارف شلون؟ فتكثر
يعني مراقبة الله عز وجل،
مراقبة الله سبحانه
وتعالى، الأكل الحرام،
وما ورد من تهديد ووعيد في قضايا الرشوة إلى آخره. فهنا هذه الأدوات العقلية،
قياس السلوكيات،
تقيس السلوكيات وتعطيك المؤشرات
والأخلاق العامة،
وتبني عليها الخطط التي تريد أن تعملها أو تنفذها على الجانب. فهذا البارومتر. أما بالنسبة لسؤال الهمة،
أيوة الهمة، نعم.
أي نعم. فالهمة رب همة أحيت أمة.
أيوة الله.
أي نعم. فإحنا أيضا نرجع ونقول إلى القدوة، أن نقدم قدوة من المشايخ، من العلماء، هم يحركوا طاقة الشباب. طبعا إحنا الآن اليوم مفروض على مستوى الإعلام، بس الإعلام للأسف الشديد.
أنا سألتك سؤالين عن الإعلام وأنت ما جاوبتش عنهم.
الحديث ذو شجون طويلة يعني. الإعلام الإسلامي والشيء الموجود.
الإعلام الإسلامي نور عظيم جدا.
خلنا نقول إعلام المسلمين أو الدول العربية.
نعم.
يعني إعلام في أغلبه يعني تافه، في أغلبه غير جاد، في أغلبه من غير هدف، في أغلبه دمار. وحتى يعني ليس الدمار أحيانا فقط في أن تظهر قبلة أو شيء حركة جنسية أو كذا، هذه بلوى من بلاوي، ولكن أيضا الفكر نفسه.
الفكر
حينما يكون فكر الفتاة نحو الصراع مع الرجل، يعني المرأة صراعها مع الرجل، ليس تكامل مع الرجل،
هو ده الموضوع كله.
أي لا، وليس ما يبرز ما قلنا الآن الذي يفتقر إليه الغرب، الدفء الاجتماعي. الإعلام اليوم ما يبرز هذه الخصيصة وهذه الميزة التي نمتلكها، وبنفس الوقت ما يبرز ما يأنه
منه المجتمعات الغربية،
الغربية والشرقية أيضا،
من التفكك الأسري
وفي بعض البلدان الأخرى التي يعني لا توجد فيها القيم الاجتماعية والتماسك الاجتماعي إلى آخره. فإبراز هذه المعاني، فأحد الناس تستشعر باعتزاز بما تملكه من قيم، وأيضا تستشعر بفضل الله سبحانه وتعالى أنها يعني ما تردت مثل تلك المجتمعات، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، كل ما كسبوا ما أغناهم، في شقاء وانتحار، أعلى نسبة انتحار وأعلى نسبة يعني دخول للمستشفيات النفسية والعلاج النفسي
والإدمان
والإيدز زين، كل هذه البلاوي التي تأن منها تلك المجتمعات ما في إبراز لها.
لا ده في
يعني ما في إبراز، ليس لا نقول نحن شماتة في المجتمعات الأخرى، ولكن لمعرفة فضل الله عز وجل علينا
لصيانة شبابنا من أن يعجب بهذا.
حتى لا يفتن شوف إحصائيات الجريمة مثلا، أن في كل ثانية تحت الجريمة مثلا في إحدى الدول الغربية، في كل ثانية قضية الأزبي هي الأرقام شبه الفلكية، قضية المخدرات إلى درجة الاستسلام لها، يعني كل هذه وين رايحين وين راح يصلون إذا مستسلموا للمخدرات والعياذ بالله. ولا تجرب ولا فإذا
دفع شبابنا بقى لعلو همتهم كيف؟
فدفع أن نقدم لهم النموذج الحي الموجود، وأنا ما هو نموذج المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين وأعلامهم ورجالاتهم عبر التاريخ عبر وسائلنا هذه التي في هوامش شو اسمه. يعني وإن كان يعني بعض القنوات الإسلامية أدت الآن بعض الدور في إبراز هذا الجانب، طبعا إصلاح الجانب التربوي يعني الاهتمام في الجانب التربوي وإبراز الهدوء وشعورهم يعني إشعارهم بأهميتهم كشباب، وأن لكم يعني أنتم دور، أنتم ليس دور هامشي، أنتم دور رئيسي في إحياء الأمة، الأمة تنتظركم وتنتظر منكم الهمة وتنتظر فالأجر والثواب والعزة والفخر وكل المعاني هذه،
إعطاء الشباب فرصة أنهم يقوموا بتنفيذ بعض البرامج.
نعم.
لكن قد يخفقون، فإخفاق الشاب يدفعني أن أعطيه فرصة ثانية ولا
طبعا
أجنبه وأبحث عن غيره؟
لا لا لا، أعطيه فرصة ثانية وحتى ثالثة
وثالثة،
ولكن يكون أشعر له عنده رغبة،
يكون هو نفسه
عنده رغبة حتى الذي ما عنده رغبة أخذ بيده وأحلم عليه وأصبر عليه إلى أن يأذن الله بالفتح، يأذن الله سيشرح صدره هو. وخاصة الذي يخطئ ويعني يحتضن بدل أن يعنف أو يكسر، يعني واحد أحيانا يعني كيف يتصور يعني أكبر وأشد من تلك يعني أو ذلك السبب الذي حدث فيه هزيمة في معركة حاسمة من معارك المسلمين وهي معركة أحد.
أوه.
الرماة الذين
نزلوا من على
نزلوا من أعلى الجبل وتسببوا
في الهزيمة
عسكرية سياسية معنوية عدة أشياء اقتصادية، يعني الهيبة التي حصل عليها المسلمون في الجزيرة كلها ببدر
نحدث في الله
في اسمه مع التوصية يعني الشديدة المؤكدة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم شدد عليهم
لا تنزلوا
ولو رأيتونا تخطفون الطير
طير. يعني إذا تنزلوا ولو رأيتونا جسمه
انتصرنا يعني ظهورهم فلا تنزلوا أنا
فلا تنزل لا في هذه الحالة ولا في هذه الحالة حتى أتيكم الأمر.
نعم.
فبعض الصحابة رضي الله عليه نزلوا يعني
نزل.
40 منهم بقي 10 استشهد رضي الله عنه. فهؤلاء الذين تسببوا شوف القرآن الكريم كيف يتعامل معه.
أيوه.
فبما رحمة من الله
لنت له
ولو كنت فضلا
غليظ القلب لم فض من حولك.
أيوه.
فاعفو عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا
عزمت فتوكل على الله.
يعني كل هذه المعاني الخمس من العفو والاستغفار
والمشاورة
شاورهم في الأمر
ثاني
يعني هم هذا طاقته بالحالة هذه يعني ايش خلينا نقول بالكيلووات مثلا اذا كان طاقته 50 كيلووات راح يصير 500 كيلووات يعني طاقه العطاء والاندفاع
طاقه
كطاقه
طاقه
يعني هو يتوقع ان يجي توبيخ ويجي تهميش ويجي كل شو اسمه العقاب بانواعه واشكاله فيجد مثل هذا
يعني ساعة الصدر
والقبول حلو كذا ويشاور
هذا يعني حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لما قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن.
نعم.
ده اللي محتاجين نخاطب به الأمة النهاردة أبشروا.
أبشروا. صدقت.
وأملوا ما يسركم. صدقت. يعني رفع معنويات الأمة بعد الهزيمة النفسية العجيبة التي تعيشها الأمة والمعاناة مطلب شرعي في هذا الزمان.
لا شك في ذلك. لا شك في ذلك.
جزاك الله خير سيدنا يعني انت شرفتني واكرمتنا بهذا وهذا يعني يعني ما عرفناش برضو نغزو بحار علمك والاستفاده من ثمرات
لا احنا طبعتنا متواضع يا شيخ لا
الله يرضى عنك ويبارك فيك
لا تزيد الله يجزاك خير
فسامحنا يعني لم نستطع ان احنا نتغلى لكن ان شاء الله يكون لنا فرصه اخرى بإذن الله تعالى
إن شاء الله
يعني الرحمة أيضا قريبا
نشكركم ونشكر قناة الرحمة
الله يسلمكم ويبارك فيكم
ونشكر الأخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات صبروا معانا يعني
إن شاء الله بإذن الله
تحملونا على
لا لا ده استفدنا والله تعالى جزاك الله خير وفتحت لنا آفاق جديدة بارك الله فيكم سيدنا إخوتي شكر الله لكم وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين أحبكم في الله وأستودعكم الله وأشكر الدكتور عادل الفلاح جزاه الله خيرا أن أكرمنا بهذه الزيارة وأفادنا بغزير علمه شكر الله لكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله